إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، عيب ثم عيب ثم عيب، عار وشنار على من ينتسب إلى السلفية ولا يتقن التوحيد. بل أقول كلمة أحاسب بها عند ربي: بوابة العلم إتقان العقيدة، من لم تجده قد أتقن العقيدة فلا علم له ولو بلغ ما بلغ من الفقه والحديث. بوابة العلم إتقان العقيدة، فالبوابة النجاة عند ربنا جل في علاه إتقان العقيدة. ما زلنا بفضل الله وبحوله وقوته ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس في هذه الدورة المباركة، واليوم نتدارس ونكمل دراسة هذا الكتاب الجليل الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للعلامة الشوكاني. انتهينا إلى بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. قد تكلمنا على أن أخطر شيء يؤدي بأي إنسان إلى التردي والهلاك الذي لا نجاة بعده هو الشرك، وتكلمنا عن الشرك وأن الشرك أظلم الظلم وأعظم العظائم وأكبر الكبائر، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. والله جل في علاه قال: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أناط الأمن والهداية التامان في الدنيا وفي الآخرة، على تفصيل قد سبق في مسألة التوحيد الذي لا يشوبه أدنى الشرك. وقسمنا الشرك إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر، وبينا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وأيضا أظهرنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن هذا يدخل تحته الشرك الأكبر والشرك الأصغر. تذكرون؟ طيب أنا أذكركم وأنتم تقرون إن شاء الله. أما قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي يشرك به، هذا مصدر إيش؟ مؤول. أن والفعل المضارع مصدر مؤول، معناها إن الله لا يغفر إشراكا، إن الله لا يغفر إشراكا به. وإشراكا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وعندما نقول تفيد العموم يعني تعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهذا بيناه. ولذلك سألزمك، تذكرت، ألزمك الآن بالفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر لا يغفره الله جل في علاه إلا بالدخول في الإسلام، قل ذلك حتى تفرق. ها، والشرك الأصغر قل هو في مشيئة الله جل في علاه، وعلى قول شيخ الإسلام تميم أنه لا يغفر، أنه ليس في المشيئة، على قول شيخ الإسلام تميم. نعم، هذا قول شيخ الإسلام تميم. الشرك الأكبر لا كفارة له، أحسن، له كفارة. أين هذه الكفارة؟ من حلف بغير الله فليقل لا إله، من قال من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله. وفي الرواية الأخرى أنه لما سمع عمر بن الخطاب يقول: وأبي، قال: لا تقصر، لا تحلفوا بآبائك. أحسنت. نعم، ويخلد في نار جهنم. والشرك الأصغر، أحسنت. وهنا المؤلف والمصنف جاءنا بصنوف وألوان من الكلام على الشرك الأصغر. آخر هذه الصنوف التي وقفنا عندها هو الرياء أو الشرك الأصغر. قبل أن أصل إلى الكلام على الرياء، هناك جملة اعترض عليها بعض الأفاضل والفضلاء، وما أدري لما اعترض عليها، وألا وهي كلمة ابن القيم وكثير ممن يعني وافقوا على من المعاصرين وافقوا على كلمته: يسير الرياء شرك أصغر. فيسير الرياء شرك أصغر، هذه الكلمة لها منطوق ولها مفهوم. أما المنطوق فيسير الرياء دقيق وليس جليله،
والمفهوم جليل الرياء شرك إيش؟ أكبر، شرك أكبر يخالفه. فاعترض بعض الفضلاء على هذه الكلمة، ووجه الاعتراض أن الصحابة ومن بعدهم سموا الرياء شركا، أن سماه نبي صلى الله عليه وسلم شرك، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، ولم يقل يسير الرياء. لكن عندنا إجماع الأمة على أن من قام يتعبد لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، لأنه لم يصرف عبادة لله جل في علاه، بل صرفها لغير الله. وهذا سيأتي في الثنايا كما سنوضح ونبين. بل يعني كان كثير من علمائنا ينظرون في تقسيم العبادات على الجليل أو الدقيق واليسير. اليسير أن يقوم ويتعبد لله جل في علاه ويدخل في قلبي حب المحمدة، وأما الجليل الذي لا يمكن أن يغتفر أن يقوم ما يصلي إلا لله، إلا لعباد الله، خوفا من ذمهم أو طلبا لممدحتهم. وهذا نص قول الله جل في علاه، الآية واضحة جدا جلية. قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ماذا قال؟ وهذا على من؟ على المنافقين الذين خرجوا من الدائرة، على المنافقين الذين يراؤون بأعمالهم، فسماه رياء وهو شرك أكبر. قال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الرياء، الرياء لغة هو فعل العبادة ليرى مكانه عند الناس أو ليراه الناس، فعل العبادة ليراه الناس. ومنها التسميع، أنه يعظ أو يتكلم ليسمع أو يسمع الناس عن نفسه فيتكلمون عنه. واصطلاحا هو النظر إلى الناس لا إلى رب الناس، النظر إلى الناس لا إلى رب الناس والعياذ بالله. أو قل إظهار العبادة طلبا للمنزلة في قلوب الناس، إظهار العبادة طلبا للمنزلة في قلوب الناس، نعوذ بالله من الخذلان. هذا معنى الرياء اصطلاحا. وتدقيق معرفة أو تحديد المعاني هذه تيسر كثيرا على طالب العلم أن يحدد أحكام هذه المسائل. الفرق بين الرياء والسمعة والرياء والنفاق والرياء والشرك الأكبر، إذ الأصل في الشرك في الرياء هو شرك أصغر كما سنبين. الفرق بين الرياء والسمعة، قال بعض العلماء الرياء خاص بالأفعال، الرياء خاص بالأفعال كصلاة كصوم كحج، خاص بالأفعال، يقوم يصلي يراء الناس، يطيل في القراءة، يطيل في السجود، يطيل في الدعاء، في الابتهال. الرياء هو خاص بالأفعال، والسمعة خاص بالأقوال، يعقد درسا، يعقد ندوة، يتكلم كلمة، يعظ موعظة، يريد بذلك أن يسمع الناس صوته فيعرفونه ويمدحونه. فإذا الفرق بينهما عند بعض العلماء الرياء في الأفعال والسمعة في الأقوال، والسمعة في الأقوال. وبعضهم، وهذا قول ابن عبد السلام، قال أما الرياء فهو إظهار العبادة طلبا للممدحة، نعوذ بالله من الخذلان. والسمعة إخفاء العبادة ثم التحدث بها. ما الفرق بين التعريفين؟ ابن عبد السلام يقول التهانوي قال في التعريف الأول هذه خاصة بالأفعال والثانية خاصة بالأقوال. أما الغزالي فقال الرياء إظهار العبادة طلبا للممدح أو للمحمدة أو للمنزلة في قلوب الناس، والسمعة إخفاء العبادة ثم التحدث بها عند الناس. ما الفرق بين التعريفين؟ التعريف الأول أنه أصالة وهو يتعبد صرف العبادة قل لله، لكن هي مدخولة بأنه أراد الممدح. وأما الثانية يعني كان عنده الإخلاص فضيعه بهذا التسميع، أو ممكن نقول أن التسميع هيكون أيسر من الرياء، ممكن يتحدث ليقتدى به، وأيضا ممكن يتحدث وبعدما أخلص نقول هذا الرياء جاءه بعد العبادة. وسنبين أن الرياء إذا أتى في العبادة بعدها لا يؤثر في العبادة. الفرق بين الرياء وبين الشرك الأكبر فرق معروف كما بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، لأن الرياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصا ولا نحيد عن النص هو الشرك الأصغر، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أخوف ما أخاف عليكم هو الشرك الخفي. قال وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. وأيضا قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الإنسان فيزين صلاته، يراه الرجل فيزين صلاته من أجل ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الفرق بين الشرك الأكبر وبين الرياء، هذا شرك أكبر وهذا شرك أصغر. الفرق بين الرياء والنفاق. وهذه مهمة جدا، تحديد المصطلح كما قلت ييسر على طالب العلم معرفة الحكم ودقة الحكم على المسألة. أما الرياء فقد ظهر تعريفه عندما قلناه، وأما النفاق فإن النفاق هو إبطان الكفر مع إظهار الإسلام، أو قل إخفاء الكفر والرب مع إظهار السمع والطاعة، مع إظهار الإسلام والاستسلام لله جل في علاه. فإذا الرياء يظهر والثاني يخفي، والرياء يظهر عبادة مع إقرار القلب بالسمع والطاعة لله، بالإسلام لله، بالاستسلام لله. والمنافق لا يقر ويضمر عدم الاستسلام لله جل في علاه. إذن الرياء والنفاق يفترقان ويتفقان، أو يلتقيان ويفترقان. يتفقان الرياء والنفاق، يتفقان ويفترقان، يتفقان في إظهار العبادة. فالمرائي يظهر العبادة لكن القصد ممدحة أو منزلة عند الناس، وقلبه مقر بأن العبادة لا تكون إلا لله جل في علاه وموحد بقلبه لله. والنفاق يتفق معه في إظهار العبادة، فإنهم يصلون يتصدقون أمام الناس خشية أن يتهموا بالنفاق أو بالكفر أو بغير ذلك. فالاتفاق بينهما في الإظهار، ويفترقان في الإضمار. فإن المؤمن وإن أضمر محبة أو المنزلة عند الناس لكنه في الحقيقة أضمر الاستسلام التام لله جل في علاه. أما المنافق فقد أدمر عدم الاستسلام لله جل في علاه، وهو الكفر الخفي أو النفاق الذي قال فيه الله جل في علاه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا هذه الفروقات بين الرياء والشرك الأكبر، بين الرياء والنفاق. ألوان الرياء أو أشكال الرياء أو صور الرياء والفائدة والثمرة من أن نبحث هذا المبحث أو نمر عليه مرور الكرام، حتى ينظر أحدنا في نفسه هل يقع في هذه الصورة من الصور فيخشى على نفسه من الهلكة ومن حبوط العمل فيتجنب ما يفعل، ويدعو الله جل في علاه بأن يتجنب هذه الطرقات، وأن يدعو الله جل في علاه أن يسلم من هذا الدخن العظيم وهذا العطب الذي يحبط الأعمال. الرياء ألوانه إما طريقة ظاهرة بالإظهار بما هو ظاهر على البدن، أو بما هو باطن في القلب. بما هو ظاهر على البدن فأشكاله كثيرة وألوانه غزيرة، منها أولا الرياء بإظهار الضعف والإصفرار الوجه وعدم الأكل والتقشف، هذا من الرياء، حتى إذا رآه الناس قالوا انظروا هذا الرجل الدنيا عنده لا تساوي شيئا، زاهد في الطعام والشراب من وجله من خوفه من الله جل في علاه، وما قصد بفعل ذلك إلا المنزلة عند الناس. ولذلك ترى كثيرا إذا رأيت رجلا علمت أنه يطيع الله جل في علاه يسرد الصوم لا يأكل إلا قليلا، أنت تبجله وتوقره وتفعل له ما يريد وتسارع في أن تقترب منه علك تنال بركة الله جل في علاه، فهو يفعل ذلك من أجل أن يرى مكانته عند الناس من التبجيل والتوقير بل والمصارعة فيما يرضيه. أيضا من ألوان الرياء بإبقاء أثار العبادة عليه، إبقاء أثار العبادة عليه، حتى إذا راه الناس قالوا هذا الرجل ما زال قائما لليل قبل أن يؤذن الفجر مثلا، أو يقولون هذا الرجل ما زال صائما والآن يفطر أمامنا، هذا ما ترك الصيام مرة، أيضا ليرى مكانه عند الناس. من ألوان الرياء الظاهرة أيضا، وهذا أخفى أنواع الرياء، هو أن يتقرب إلى الفضلاء والصلحاء، يجالسهم في بيوتاتهم أو يدعوهم إلى بيته، لما؟ ليقول الناس إن هذا الرجل ما يدخل عنده إلا المؤمن التقي، وهو لا يصاحب إلا المؤمن التقي، والصاحب ساحب، لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليلي، فطلب الممدحة والتزكية له بالأقران بالصلحاء الذين يقترن معهم في كل لحظة وكل حين وآن. أما الألوان الباطنة وهذه التي ذكرها الغزالي وهي على ثلاثة: استخدام طاعة الله جل في علاه، وهذا أسوأ ما يكون من الرياء، استخدام طاعة الله، إظهار الطاعة أمام الناس ليغري بها الناس حتى يثقوا فيه، فإن وثقوا فيه أعطوه أموالهم بل واستأمنوه على أبدانهم وعلى أعراضهم، وهو ما يفعل ذلك ولا يظهر العبادة إلا ليستولي على أموالهم، كالذين يفعلون توظيف الأموال وشركات مثلا الاستثمار، هو يبين للناس باللحية الطويلة والقميص القصير والسواك الذي في يده، يصلي في الجماعات ترى السبحة طويلة جدا في يده، تراه يتصدق علنا لما ليثق الناس فيه. فإذا وثق الناس فيه قالوا إن الأمانة بحق عند من له إيمان وإيمانه ظاهر، فيعطونه المال ويستأمنونه على أعراضهم وأموالهم، ثم بعد ذلك تجده أنه كالوحش الكاسر على أموال الناس. أيضا من هذه الألوان التي فيها الرياء من ناحية القصد أنه يظهر العبادة من أجل أمر مباح، كأن يتزوج امرأة جميلة مثلا، أو نقول ينصب منصبا عاليا راقيا. يقولون نحن لا نستعمل إلا الأمناء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، وإن أبا بكر وعمر وعلي وعثمان كانوا لا يضعون في هذه الأماكن إلا من كان أهلا لها، والأهل لها هم الأمناء. إن عمر بن الخطاب عند موته قالوا تمنى، قال تمنيت أن مثل هذا البيت أو قال مثل هذا المسجد يمتلئ رجالا بمثل أبي عبيدة بن الجراح. لما؟ ليستعملهم، فهم لا يستعملون إلا الأمناء. بل عند موته قال لو كان أبو عبيدة حيا لأمرته أو لاستخلفته، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وهذا فيه ما فيه من ضعف العقل وضعف الإيمان. اللون الثالث من ناحية القصد أنه يرائي الناس مخافة الذنب، يعني يخشى أن يقال هذا الرجل فاسق، يسمع الأذان ولا يطلع إلى الصلاة، انظر الناس يصلون وهو على المقهى لا يأتي إلى الصلاة، فيخشى من مذمة الناس فيسارع إلى الصلاة. فهذا ما فعل ذلك لله فعل ذلك لدرء المفسدة عن نفسه، لدرء المذمة. هذا أيضا لون من ألوان الرياء، وإن كان هذا هو أقله وأخفه. الرياء مذموم شرعا وعقلا ونظرا، فإن الله جل في علاه يطلب من العبد العبادة الخالصة لوجهه الكريم، ولذلك ذم الرياء والنفاق في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والفطر السليمة والعقول السديدة تأبى مثل هذا الفعل الدنيء. قال الله تعالى محذرا نبيه صلى الله عليه وسلم من الرياء ومن النفاق، قال الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا فيه ذم، وذم هؤلاء المنافقين على أنهم كانوا لا يصلون إلا مراءة. قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. كل هذا في سياق الذم، يثبت الله جل في علاه لنا أن هذا الفعل من الأفعال المذمومة. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ومن ذم الرياء أنه محبط للعمل، كما قلنا قال الله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل من أجل الغنيمة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا في سبيل الله. يعني كل ذلك ليس في سبيل الله وليس لهم شيء. بل في الدارمي وفي السنن الأربعة أن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إن رجل يقاتل يبتغي الأجر والغنيمة فما له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فقال له مرة ثانية يقاتل من أجل الأجر والغنيمة ما له؟ قال لا شيء له. وفي الثالثة قال لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه. كان صالحا يعني اتبع فيه سنة النبي، وابتغي به وجهه يعني إخلاصا لوجه الله جل في علاه. لذلك لما قرأوا أمام الفضيل قول الله تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقرأ بعد ذلك قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قالوا يا إمام ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إذا كان العمل خالصا لوجه الله غير متبع فيه السنة لا يقبل، وإن كان قد اتبع فيه السنة غير مخلص لله جل في علاه فلا يقبل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيضا الرياء سبب لمقت الله جل في علاه ويستجلب الفقر والفتن، كما في رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه عندما اشتكوه إلى عمر بن الخطاب فبعث إليهم أبو موسى أو غيره، فلما دخل المسجد قام فقال ما تقولون عن سعد؟ ما مر على مسجد إلا وأثنوا عليه خيرا، إلا في مسجد واحد قام رجل قالت طالما شددت علينا فإن سعد لا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية، يعني اتهموا بعدم الجهاد واتهموا بعدم العدل واتهموا بأنه يأخذ الأموال لنفسه. فقام سعد وهذا الرجل هذا الشاهد قام رياء وسمعة، فقام سعد فقال اللهم إن كنت تعلم أن هذا العبد إذا قام رياء وسمعة اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن، فلما كان ما قام إلا رياء وسمعة عجل الله له هذه العقوبات في الدنيا، فأطال الله عمره وأدام فقره وعرضه للفتن، حتى الراوي يقول سقط حاجبه على عينيه ونراه يقف يغمز الجواري في الشارع ويقول عبد مفتون أصابته دعوة سعد، نعوذ بالله من الخذلان. أيضا المرائي يؤتى بنقيض قصده، إن الله جل في علاه لا يوفق عبدا يزيف عليه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ودائما الجزاء من جنس العمل المقابلة. العبد الذي روج أو نقول زيف على عباد الله والعملة الزائفة لا ترجع على الله جل في علاه قصد الممدحة يرجع الذي يمدحه ذاما له، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها مرفوعا أو عن النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس على سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وقد بعثت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بنصيحة غالية لمعاوية فقالت له ارض الله على سخط الناس فإن من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس، وقالت من أرضى الناس على سخط الله رجع الذي يمدحه ذاما له عقابا من الله عليه. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، ما أسر عبد سريرة لا ترضي الله جل في علاه إلا أظهرها الله على ملامح وجهه أو على فلتات لسانه وفضحه على الرؤوس، بل يوم القيامة يقام لكل يعقد لكل غادر لواء يقال هذه غدرة فلان، وهذا في الصحيح. والرياء من الغد العظيم لأنه يزيف على عباد الله جل في علاه، ومن غشنا فليس منا فيعقد له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، بل قال الغزالي ينادى وسط الخلائق من لدن آدم إلى آخر الخليقة يا مرائي يا غادر يا فاجر يا خاسر، وهذه استقاء يعني ويستقي من الأحاديث التي جاءت في أن المرائي يفضحه الله في الدنيا ويفضحه في الآخرة عندما تظهر صحائفه نعوذ بالله من الخذلان. إذن هذا ذم الرياء وهذا تحذير أيما تحذير من الشرع حتى ينأى المرء بنفسه عن هذه البلية العظيمة النكراء التي تتسبب في حبوط العمل له. مبحث الذي بعد ذلك ما حكم الرياء وما حكم المرائي. أما الرياء فهو الشرك أصغر، لما قلنا هو شرك أصغر وأنه شرك أكبر، قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، والسياق كله في المنافقين الذين نافقوا نفاقا أكبر، فلما قلتم الرياء شرك أصغر مع أن الله قال يراؤون الناس. ليس إذا النبي صلى الله عليه وسلم صرح تصريحا لا احتمال فيه، قال الشرك الأصغر رياء شرك أصغر، وهذا تصريح من ناقل الشرع عن ربنا جل في علاه. أما الآية فتحتمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر والاحتمال هذا، ومع أنها السياق يبين لنا أنها على الشرك الإيش الأكبر، لكن عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا ما هو الشرك الأصغر قال الرياء شرك أصغر، الرياء هو الشرك الأصغر. يبقى حكم الرياء هو شرك أصغر، ولنا أن نقول ولنا سلف في ابن القيم ومن كان يعني سار على دربي شيخ صالح بن عثيمين شيخ صالح الفوزان كل علماء الحجاز الشيخ ابن باز كل هؤلاء يقولون بقول الشيخ ابن القيم يسير الرياء هو الشرك الأصغر، أما غزير أو كثير أو جليل فهو شرك أكبر، وإن كما قلت عارض بعض الفضلاء هذه المسألة لكن الأدلة والأثار تثبت ذلك. الرياء إذا عظم في القلب أنبت النفاق، بل الرياء شعبة من شعب النفاق، فإذا عظم في القلب كان ذريعة لأن أن يوصف كما وصفهم الله جل في علاه يقومون إلى الصلاة لا يردون الصلاة لا يذكرون الله إلا قليلا يراؤون الناس. وهذا كلام من أوضح ما يكون والأدلة والأثار تعضده وتبينه. هذا الأول. فحكم الرياء هو الشرك الأصغر كما بينا هو من أكبر الكبائر. قال شداد بن الأوس كما رواه ابن أبي الدنيا قال كنا, وهذا تعضيدا لما أصلناه, كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. وهذا صراحة يعضد قول بعض الفضلاء الذين أنكروا مسألة التفريق بين اليسير وبين الجليل. الغرض المقصود الرياء الأصل فيه أنه شرك أصغر. طيب المسألة الثانية, إن كان هو من الشرك الأصغر ما حكم العبادة التي دخل فيها الرياء؟ ما حكم العبادة التي دخل فيها الرياء؟ فنقول نقسم حكم العبادة التي دخل فيها الرياء على أمرين أو ننظر إليها من وجهين. الوجه الأول النظر إلى المرائي, الوجه الثاني النظر إلى العبادة نفسها. إذا نظرنا إلى المرائي فلنا فيه كلام. إذا رأى الناس ولم يقصد في أصل العمل وجه الله هذا خرج من الملة, هذا شرك أكبر. ما صلى إلا للناس, ما صلى لله أصل القصد والعزم في قلبه الناس ليس الله جل في علاه, فهذا من الرياء المحض الذي نقول فيه صاحبه قد خرج من الملة. هذا لا يمكن أن يتصور في مؤمن أنه يقوم يصلي من أجل محمد أو زيد أو أبي, كالذي مثلا يذبح لقدوم الوزير لا إكراما ولكن ذبح للوزير نفسه, فهذا رياء محض, هذا من الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة. أما النظر الثاني هو الذي قام يصلي لله جل في علاه ثم أو أشرك مع هذه النية أن يمدح عند الناس أو ما خشيت المذمة على نفسه, قام يصلي لله النية الأصلية يتعبد لله جل في علاه لكن رأى أو تمنى أن يمدحه الناس فأشرك في نيته مع الله الناس أو المنزلة في قلوب الناس, هذا حكمه قد أشرك شركا أصغر. أما حكم عبادته فيأتي في النظر إلى مسألة العبادة, حكم العبادة هل حبوط العمل هنا مستوجب أم لا. ننظر في العبادة نقول العبادة عبادتان, بينا إذن النظر الثاني رجل الأصل أنه يعمل لله لكن مع عمله لله هو يحب أن يمدحه الناس, يحب أن يرى مكانته للناس, يحب أن يوقر أن يبجل أن يعظم بين الناس فأشرك في النية, فأشرك في النية. فما حكم هذه العبادة؟ أولا حكمه هو قد وقع في الشرك الأصغر, قد وقع في الشرك الأصغر وعليه التوبة من ذلك. أما حكم العبادة فالعبادة عبادتان, العبادة الأولى أو القسم الأول عبادة متصلة يتصل أولها بآخرها كالصلاة, الصلاة عبادة كلية متكاملة مفيش ما ليس لها أبعاد وأجزاء, كأن يصلي أربع ركعات الظهر فيبدأ الصلاة بأنها لله وللناس فنقول ابتدأ بالرياء فهذا العمل قد حبط, هذا العمل قد حبط, قد قال الله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك, وهذا صريح في أن في حبوط العمل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به, وقال الله تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, وهو قد أشرك بعبادة ربه أحدا, فحبوط العمل يعني ينزل العبادة يعني يستلزم أن نقول قد حبط عمله في هذه العبادة. الأمر الثاني إذا ابتدأ العبادة لله جل في علاه كل ذلك في أي عبادة, أي قسم من أقسام العبادات المتصلة يتصل أولها بآخرها. القسم الثاني من الناس بدأ العبادة لله جل في علاه وصلى ولما قرأ الإمام بكى, بكى خشية من الله جل في علاه, بكى تذكرا للموت, بكى لعظيم موقفه أمام الله جل في علاه, فلما نظر إلى الناس وهم بجانبه يتحسسون بكاءه وينظرون إليه دخل في قلبه أنهم سيعظمونه ويمدحونه ويعلمون أنه من الخوف بمكان ومن الوجل بمكان ومن تعظيم مقام ربه بمكان, فدخل الرياء في قلبه فانتوى أن يمدح أو يرى مكانه عند الناس. هذا له حالتان, إذن ابتدأها لله فهذا لا حبوط للعمل, لكن دخل شوش عليه التشويش على نيته أن الناس لما نظروا إليه زين نفسه وزين عبادته من أجل هؤلاء الناس, فنقول هذا له حالتان. الحالة الأولى جاهد نفسه ودافعها ولم يرضى بهذا التزيين من الشيطان ولا وسوسة النفس، فهذا مجاهد في سبيل الله، هذا أجره مضاعف بإذن الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فهذا دافع ولم يعمل ولم يتكلم. وأيضا حديث صريح في المسألة بخصوصها، الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فهذا مجاهد في سبيل الله وله أجر مضاعف لما فعل بأنه دافع هذه الخاطرة السيئة. الحالة الثانية أنه لما جاءته هذه الوسوسة وهذه الخاطرة صار معها واسترسل معها، فهذا يحبط العمل، بذلك يحبط العمل، فعمله إلى الحبوط ولا يستقيم عمله عند ربه جل في علاه ولا ينزل منزلة القبول، لأن العبادة كلها عبادة متصلة، أي خلل في وسط العبادة يأتي على العبادة أو على البنيان بأسره إلى الهدم، فعبادته عند الله غير مقبولة، هذه في العبادة المتصلة. فهذا الاسترسال إذا استرسل مع هذه الخاطرة السيئة فإن عبادته غير مقبولة عند ربه جل في علاه. القسم الثاني من العبادات حسب مرأي، في كل ذلك نقول الذي أشرك شركا أصغر لابد أن يتوب، أما عبادته فنحن نبحث فيها الآن، عبادة غير متصلة. العبادة غير متصلة متصورة في الصدقة، متصورة في الصدقة فإنها عبادة غير متصلة، أن يتصدق مثلا بألف درهم إخلاصا لله تصديقا بوعد الله جل في علاه، بعدما تصدق بالألف ونظر إليه الفقير فدعا له وأكثر في الدعاء، جاء الناس يستمعون دعاء الرجل الذي أخذ منه الألف، قال هذا رجل كريم، هذا رجل جواد، لما سمع الثناء أخذ 5000 من يده من جيبه وأراد أن يتصدق بها، لكن رياء للناس لما أثنوا عليه فأحب الثناء والمدح والتعظيم والتبجيل فأعطى هذه 5000. فنحن الآن ننظر في هذه العبادة هي متصلة أم منفصلة؟ منفصلة، الأولى لا تتصل بالآخرة، فالأولى مقبولة عند الله لأنها قد توفرت فيها الشروط إخلاصا لله متابعا في ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الثانية فقد اختل فيها الشرط الأول لقبول العمل ألا وهو الإخلاص لله جل في علاه، فنقول هذا العمل إلى الحبوط. يبقى إذن العبادة عبادتان، عبادة متصلة وعبادة منفصلة. العبادة المتصلة التي يتصل أولها بآخرها لو ابتدأها بالرياء الحبوط يدركها، لو توسطها وتخللها الرياء له حالتان، الحالة الأولى مدافعة الرياء فهذا مضاعف الأجر، والحالة الثانية يسترسل فهذا حبوط العمل يدركه أيضا. والعبادة الثانية هي العبادة التي لا يتصل أولها بآخرها كالصدقة، فالتي أخلص فيها تقبل عند الله إذا توفر فيها الشرطان، والتي لم يخلص فيها اختل شرط من شروط قبول العمل فلا يقبل عند الله جل في علاه. تبقى مسألة أخيرة تتعلق بهذا الباب العظيم ألا وهو جاء الرياء بعد العبادة، بعدما أطال الرجل القيام كان هناك أناس يجلسون في المؤخرة والرجل يقيم الليل فأطال في القراءة وهو يبكي ويتضرع ويتذلل ويتمسكن لله جل في علاه ولم يدري بأحد عنده في المسجد، بعدما انتهى رأى الناس فجاءته الخاطرة في قلبي فقال إنهم سيمدحوني، إنهم رأوا ما أنا فيه من عبادة وزين له هذا العمل، هل هذا الرياء يحبط العمل أم لا؟ الصحيح الراجح كل رياء كالوسوسة بالضبط، القاعدة في الوسوسة إيش؟ كل وسوسة جاءت بعد انتهاء العمل فلا عبرة بها، قل نفس الأمر في الرياء، كل رياء جاء بعد العمل فإنه لا تتأثر العبادة بها، وإلا هنا استثناء معيار العموم، إلا في العبادة التي لها حقوق للآخرين أو التي يتعلق بها حقوق الآخرين كالصدقة، يعني إن تصدق إخلاصا لله، زيد أعطى محمدا 1000 درهم بعدما أعطاه إخلاصا لله جل في علاه، ثم بعدما أعطاه جاءه الرياء من ناحية أخرى ألا وهو المن، من عليه، قال أما تذكر يوم كذا عندما كنت في ضائقة وقد فرشت كربتك وأعطيتك 1000، فهذا يحبط عمله من أجل أنه تعدى أذاه للغير، فهذه هي المستثناء من هذه القاعدة. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا أعمالكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس، فهذه الحالة المستثناة من القاعدة، القاعدة كل رياء بعد العبادة غير مؤثر إلا إذا كانت تتعلق بحقوق الآخرين. المبحث الأخير أمور يظن المرأة أنها من الرياء وهي ليست من الرياء. وهذه الحمد لله تذيل حتى نعرف ما هو الرياء فنتجنبه، والأمور التي ليست من الرياء فنحمد الله على أننا لم نقع في الرياء ولو حتى ظننا أو نقول أحببنا أن نكون في مثل هذه الصورة. من هذا محمدة الناس للمرء بعد العبادة أو بعد الصدقة أو بعد الطاعة، بعدما يطيع الله جل في علاه بتفريج الكربات، بعدما يطيع الله جل في علاه بالصلوات، بعدما يطيع الله جل في علاه بالدعوات أو بالدعوة إلى الله جل في علاه، ترى الناس يمدحونه يثنون عليه، يسمع من يمين ويسار أن الناس يقولون هذا الرجل من أخير الناس، هذا الرجل يعلم الناس الخير، هذا الرجل يسارع في الخيرات. فهذا الثناء الذي يأتيه فيصر به، هنا هذه الصورة، بعدما يأتيه هذا الثناء يصر به ويحبه ويحمده، فهل هذا من الرياء؟ الصحيح أنه ليس من الرياء، بل هو من منن الله على العبد. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى أنه قال إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فيحبه الله، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبونه، ثم يكتب له القبول في الأرض. والقبول هذا عند الصالحين، ده تخصيص، القبول عند الصالحين يثنون عليه، وهذا الثناء منا من الله جل في علاه، فله أن يصر ويحمد ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كأنه حصر، هذا أسلوب حصر، المؤمن من سره طاعته وساءته إساءته، المؤمن من سره طاعته يحمد الله على ذلك، فهذا ليس من الرياء. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير فيحمد الناس عليه فيصر لذلك؟ فقال النبي تلك عاجل بشرى المؤمن، هذا ليس من الرياء بل هو يزداد شكرا لله على ذلك. وهذه صورة واضحة جلية لنا في أبي بكر وفي عمر. أما في أبي بكر عندما نظر جبريل، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى جبريل فوجده يرتدي الثياب الرصة، وتعلمون أبو بكر كان من أغنى أغنياء مكة، من أثرى أثرياء مكة، وأنفق ماله عن بكرة أبيه للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعوة لله جل في علاه. جاء جبريل يمدحه بذلك يثني عليه، فقال يا رسول الله أبلغ أو قال سلم على أبي بكر، قال أقرئ أبا بكر السلام من ربه جل في علاه، فقل ربك يقرئك السلام وهو عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ فبكى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه شكرا لله، وهذا سرته هذه المسرة، سرته جدا، لأنه قال والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض. فمن أحب هذا المدح وسره بعد العبادة وهو يخلص لله جل في علاه فليعلم أن هذه عاجل بشرى المؤمن، وأن الله ذكره في الملأ الأعلى بالحسنى ويذكر بالثناء في الملأ الذي هو في الأرض. الثانية نشاط العبد في العبادة عندما يرى أقرانه يسارعون إلى الله، هذا ليس من الرياء، هذا أيضا من قول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافس. وسارعوا لما يرى أقرانه يتسابقون ويتنافسون، من يتقدم للصف الأول، من يؤذن، من يؤم بالناس، من يختم القرآن، من يرتقي في طلب العلم، من يحلل ويدقق وينظر في المسائل حتى يصل إلى النتيجة فيفعل ما يفعله ويقول والله لا يتقدمني إلى ربي أحد، هذا الرجل لا يرائي بذلك، بل نشاط هذا عندما رأى الأقران ينشطون هذا من الشرع ومن أصل الشرع. لسان حال كل امرئ منا يقول وعجلت إليك ربي لترضى، وقد قال الله تعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون. وأروع ما يضرب مثلا في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ما ترك أمرا من العبادة التي يتقرب بها إلى الله جل في علاه إلا ونظر إلى أبي بكر، إذا سار أبو بكر سار عمر حتى يغلب مسارعة أبي بكر وأن له ذلك. ولذلك لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على النفقة جاء عمر بشطر مالي وقال اليوم أسبق أبو بكر، لأن قبلها النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الفجر، وهذا من أعجب ما يكون، هذه دلالة على أن التوفيق والتسديد لا يكون إلا من الله، العبد لا يستطيع أن يفعل شيئا، وما بكم من نعمة فمن الله، وقت وجيز بين الأذان وبينه الإقامة في الفجر، وبعد الفجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم صائم، فيقوم أبو بكر من وسط الناس أنا يا رسول الله، أيكم تصدق اليوم بصدقة، وين الصدقة؟ هذا توفيق من الله، ممكن الرجل يحمل الصدقة ويخرج يبحث عن أحد يتصدق له ما يجد، لكن أبو بكر من توفيق الله له جعل أمامه من يتصدق له، قال من أيكم من تصدق اليوم؟ قال أنا يا رسول الله، أيكم من تبع جنازة أو صلى على جنازة؟ قال أنا يا رسول الله، بالله عليكم من يجد في الفجر الجنازة يصلي عليها إلا أنها من تمام توفيق الله وتسديد الله. الله جل في علاه اصطفى أبا بكر ليكون خير الأمة، ولذلك قال أيكم تبع جنازة أو صلى على جنازة؟ قال أنا يا رسول الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في أحد إلا وكان أو دخل الجنة. فهذه لما رأى عمر مسارعة أبي بكر رضي الله عنه في الخيرات نشط واشتدت همته وعلت حتى يسابق أبا بكر، ولا يذم في ذلك بحال من الأحوال إلا من الذي يذمه في عقله شيء، فقد سارع إلى مرضات ربي حتى يسبق أبا بكر، لكن فضل الله يؤتيه ما يشاء. فلما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على الصدقة، جاء عمر بشطر مالي وقال يا رسول الله هذا شطر مالي، فقال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الشطر فأثنى عليه خيرا. ثم جاء أبو بكر وعمر يضمر في نفسه أنه قد سبق أبا بكر، فجاء أبو بكر بكل ماله فوضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تركت لهم الله. هنا حدث اليأس، واليأس غير ممدوح، لكن علم ودفقه عمر. أنا أسألكم فيها أفضل، هل هذا قنوت ولا غير قنوت؟ هنا عندئذ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والله لا أسبقك أبدا يا أبا بكر، ما في مسابقة، أنا لا أستطيع السباق ولا اللحاق بك. هل هذا يأس وقنوت من المصارعة والتنافس في الخيرات أم ماذا؟ السؤال غير واضح. عمر بعدما سارع كلما يسارع يجد من الذي سبقه؟ أبو بكر. حتى في الدوائق والملمات لما حدث في صلح الحديبية وهو يذهب يقول ألسنا على الحق أليس على الباطل، لما نعطي الدنيا في ديننا؟ ما الذي ثبته الله؟ أبو بكر سبق عمر بذلك، ولذلك عمر في هذه المسألة قال فعلت لذلك أفاعيل حتى يكفر الله عني. لكن قال عمر بعد ذلك والله لا أسبقك يا أبا بكر. هنا مسألة عظيمة فيها وجهان، أقسم أنه لا يسبق أبا بكر، والثانية كأنه قال انتهى، ما في المدمار، لا أستطيع أن أسير فيه. نعم، وفضل الله يؤتيه ما شاء، عندما أرى أن الله قد فضلك علي بشيء أنا أزاحمك في هذا الشيء، أزاحمك من وجه واحد وهو أتمنى ثبوت الخير عندك وأن يأتيني مثل الخير الذي عندك. هذه هي الغبطة المخالفة للحسد. إخوة فاضل، الآن هو أنتم لابد تعلموا أن فضل أبي بكر قد انتشر بين الناس، وقد أصل إن سلم هذا الأصل عندما حدث الحدة والمشدة بين أبي بكر وبين عمر، قال إن سلم مبينا فضل أبي بكر على عمر بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بوحي من وين؟ من السماء، بإقرار من سلم. قال هل تركتم لي صاحبي؟ وعمر ليس بصاحب، هو صاحب، لكن السلم بيّن أن هذا بحق. إذا قلنا عند المزاحمة لابد من التباين، أبو بكر أفضل من عمر وبوحي السماء. ولا يأتري أولو، أولو الله جل وعلا يذكر أبا بكر بإيش؟ بالجمع، أولو الفضل والسعة. وما من أحد من عباد الله شهد الله بإخلاصه في كتابه إلا هذا الرجل. وين الآية تثبت ذلك؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى شهادة من الله أعظم شهادة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فالصحيح أنه علم بفضل أبي بكر، وأن الله جل وعلا قد بيّن فضله على سائر الناس، ومع ذلك لم يتعطل عمر من المصارعة. هو سارع وهو يخبر أنه لن يسبق أبا بكر، لكنه ما أخبر أنه سيعطل عن العمل ولا يتنافس. لا، سيتنافس، وعندما يتنافس في كل مرة لن يسبق أبا بكر. هذه هي الحل للإشكال، أن عمر بن الخطاب ما قال أنه سيتوقف عن المنافسة، لا، لكنه استيقن أنه في كل منافسة سيجد أبا بكر هو الذي يسبق، لأن الله قد فضله من فوق سبع سماوات. فإذا هذه ليست من الرياء، إذا نشط العبد وسارع في الخيرات عندما يرى أقرانه يسارعون فيخشى على نفسه أن يتأخر ويتقدمون، يكون هو في ذيل في القائمة، هم في الفردوس الأعلى وهو في الدرجات الدنيا، يقول لا والله لا أزاحمن هؤلاء على هذه المكانة وهذه همة عالية وليس فيها ثمة رياء. أيضا إخفاء الذنوب وعدم التكلم بها ليس من الرياء. ما يحسب أحد أنه يريد الممدحة وهو عاصي لله فينشر معاصيه، لا والله، الصحيح أن هذه ليست من الرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معاف إلا المجاهرون، إلا المجاهرين، إلا الذين يجاهرون بالمعصية. آخر هذه المباحث في الكلام على الرياء علاج هذا الداء، إذا بينا ذم الرياء وبينا خطر الرياء ويصاحبه حبوط العمل، فما العلاج؟ إن أصيب المرء أنه كلما تكلم بكلمة نظر إلى نفسي ونظر إلى الناس فقال سيمدحونني، سأكون لي المكان عندهم، سيسألونني، أنا الذي سأتصدر، أنا الذي سأمسك الدعوة، أنا وأنا وأنا. إذا أتاه ذلك كيف يعالج نفسه حتى لا يحبط عمله؟ أقول المعالجة في ذلك أولها وأصلها وأسها وأساسها وركنها الركين الدعاء لله جل في علاه، دعاء الله، أن تدعو ربك. لما؟ لأن قلبك المتقلب هو بيد الله جل في علاه، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قلوب بني آدم بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان السلام دائما ما يدعو الله جل في علاه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وتدعو الله جل وعلا خصوصا وعموما، وخصوصا تدعو الله جل في علاه أن يلهمك الإخلاص، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الشرك ويقول اللهم إني أعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك مما لا نعلمه. وأيضا كان دأب عمر رضي الله عنه وارضاه يخشى على نفسه من الرياء فيقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله الوجه خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذا أول الأمور من العلاج أو في العلاج لهذا الداء العضال. الثاني أن تعرف قدرك وتعرف قدر الناس، فإن عرفت قدرك بحق وعرفت قدر الناس لا ترائه. لما؟ لأنهم أفقر ما يكونون لربهم جل في علاه كما أنت أفقر ما تكون لله جل في علاه، وتعلم أن مدح الناس لا يزيدك شيئا وأن ذم الناس لا ينقص منك شيئا، فالممدوح بحق من مدحه الله جل في علاه، والمذموم بحق من ذمه الله جل في علاه. جاء الرجل دخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطني من مال الله ليس مالك ولا مال أبيك، أعطني فإن مدحي زين وذمي شين. رجل شاعر ممكن يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم له أصلا أصيلا فقال له ذاك الله، الممدوح بحق من مدحه الله. قال مدحي زين، قال لست أنت بل مدح الله هو الزين. قال ذاك الله، قال ذم شين، قال لست أنت، الذم الذي يشين المرء بحق وذم الله جل في علاه لأنه فيه الفضيحة في الدنيا وعدم التوفيق والتسديد ولا النصرة، والثالثة المهمة في الآخرة نار تلظى نعوذ بالله من الخذلان. فقال ذاك الله، يعني الممدوح بحق من مدحه الله والمذموم بحق من ذمه الله. اعلم أخي الكريم أن الله جل في علاه إن كتب الله في اللوح المحفوظ أن يذمك الناس ولو فعلت ما فعلت لتستجلب مدح الناس سيذمونك، لأن الله قد كتب ذلك، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أيضا من الوسائل في دفع هذا الداء العضال مداومة المراقبة للنفس، أن تراقب نفسك دائما وأن تعلم، كما قال علي بن أبي طالب، هذا مرفوع موضوع لكنه صحيح موقوف، أن علي بن أبي طالب قال كل الناس هلك إلا العالمين. إذن العلم أول سلم النجاة العلم، فيا حسرة على أهل الجهل. قال كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر. ومعنى قوله على خطر لابد أن تعاود وتراقب نفسك على الله جل في علاه يلهمك الإخلاص. آخر الوسائل لعلاج هذا الداء العضال أن تعرف ثمرة الإخلاص وتعرف عقوبة الرياء، فإنك إن علمت ثمرة الإخلاص بالتوفيق والتسديد ومحبة الله جل في علاه ونصرة الله جل في علاه والفرح والسرور ثم الجنة والحبور في الآخرة، فإنك تسارع إلى ربك بالإخلاص وتنحي نفسك عن الرياء. وإن علمت عقوبة الرياء ألا وهي مذمة الناس والفضيحة على رؤوس الخلائق في الدنيا وفي الآخرة ثم حبوط العمل، فإن الإنسان حري به أن يفر من الرياء نعوذ بالله من الخذلان. ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.